أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الضمان، مسألة 900. الضمان هو التعهد بمال لآخر، وهو على نحوين: الضمان عقد يتم بين شخصين، الضامن والمضمون له، وهناك شخص هو المضمون عنه، شبيه بالحوالة، ولكن هناك كان توجد إحالة وحوالة، وهنا لا، هو الضامن يقوم بإجراء هذا العقد. فالضمان هو التعهد بمال لآخر، أن يتعهد الشخص بمال لشخص آخر، وهو على نحوين. هذا على نحوين، يكون على شكلين هذا الضمان: تارة يكون ضمان ما في الذمة، ينتقل هذا المال إلى ذمة الضامن، يكون ذمته مشغولة بهذا المال. وهذا هو القسم المصطلح المعروف بين الفقهاء لما يقولون الضمان، هو هذا القسم الأول، يعني أن ذمة الضامن ستكون مشغولة بهذا المال الذي ضمنه عن هذا المضمون عنه، ومقتضاه أنه إذا لم يؤده ومات هذا الضامن يخرج من تركته حال حال الديون الأخرى، يخرج من أصل التركة قبل تقسيم الإرث، يخرج هذا المال المضمون الذي ضمنه الضامن ويدفع إلى المضمون له. هذا القسم الأول والنحو الأول من الضمان. وأما النحو الثاني فهو ضمان العهدة، أنه هذا الضامن يضمن هذا المال، يتعهد بالإحضار هذا المال، إما عن طريق أن يوفي به نفس المدين، أو إذا ما وفى المدين يقول له أنا أدفع المكانة. هذا يجب عليه حينئذ أن يدفع المال، يجب وجوبا شرعيا تكليفيا. وأما ذمته فلا تشتغل بهذا المال، فإذا مات بعد ذلك لا يخرج من تركته إلا أن يوصي بذلك، إذا كتب في الوصية حينئذ يخرج هذا المال من أمواله. مسألة: الضمان هو التعهد بمال لآخر، وهو على نحوين: الأول نقل الدين من ذمة المضمون عنه وهو المدين إلى ذمة الضامن للمضمون له، هذا ينقله من أجل المضمون له، هذا الدائن هو اللي راح يكون مضمون له. ومقتضاه ومقتضى نقل الدين يعني من هذه الذمة إلى ذمة الضامن اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات يعني الضامن قبل وفائه، مو وفاته، فلو مات الضامن يعني قبل وفاء هذا الدين أخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر ديونه قبل تقسيم الإرث، يخرج هذا المال، ثم بعد ذلك تقسم التركة حال حال بقية الديون. القسم الثاني من الضمان هو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، هذا المال يؤدى إلى المضمون له، يلتزم ويتعهد هذا الضامن، ونتيجته وجوب الأداء تكليفا، من ناحية تكليفية يعني يجب الأداء، فإذا لم يؤدي هذا المال يستحق العقوبة هذا الضامن، ولكن ذمته لا تشتغل بهذا المال الذي تعهد به، يعني ذمته لا تشتغل وضعان، هذا الحكم الوضعي لا يترتب على هذا الضمان، وإنما يترتب عليه الحكم التكليفي فقط، وهو وجوب الأداء. فلو مات قبل الأداء هذا الضامن، مات قبل أن يؤدي هذا الدين، لم يخرج من تركته لأنه لم يدخل في ذمته، وإنما دخل في عهدته، والعهدة غير الذمة، فهنا ضمان بمعنى التعهد بما في الذمة، وأثره أثر هذا الضمان أنه يجب على الضمان على الضامن تحصيل الدين للدائن، يحصل هذا الدين للدائن. يتعهد واحد يريد يأخذ قرضا، يجي واحد يضمن هذا الشخص يقول إذا لم يأتي هذا بهذا المال أنا أدفع مكانه، فهنا يجب عليه هذا العمل إلا أنه لا يدخل في عهده في ذمته. فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته هذا المال الذي تعهد به، لم يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك. نعم، إذا أوصى الضامن يخرج حينئذ من تركته. مسألة 901، يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. عقد هو الضمان عقد فمتكون بطرفين، الضامن هو الموجب الذي يقول ومنت لك مثلا، وذاك المضمون له هو القابل. بلفظ أو فعل مفهم، مو إلا لفظ، مو إلا يقول ضمنت لك ولا تقول قبلت، لا، حتى العمل أو الفعل يعني المفهم الذي يفهم هذا القصد يعني. ولو بضميمة القرائن، هذا الفعل بضميمة بعض القرائن الحالية أو المقالية، يفهم بواسطة هذه القرائن على أنه يريد إجراء هذا العقد، عقد الضمان، يريد بهذا العمل الذي قام به أن يضمن هذا الشخص للتعهد، مفهم للتعهد. هذا الفعل أو القول يفهم أنه متعهد بالمال من الأول من الضامن، يعني يتعهد الضامن ورضى الثاني بذلك، وأن المضمون له يرضى ويقبل هذا الضامن. ولا يعتبر رضى المديون للمضمون عنه، هذا رضى المديون، الظاهر المديون عنه، هاي اللام غلط هنا، ولا يعتبر رضى المديون المضمون عنه، يعني بدل هاي أو صفر، أنه لا يعتبر، لا يشترط أن هذا المديون الذي هو مضمون عنه أيضا يسمى أيضا مضمون عنه هنا بملاحظة الضمان، على لا يشترط أن يرضى حتى لو لم يكن راضيا، المعاملة هي بين الضامن والمضمون له، هذا ما له علاقة المضمون عنه، حتى لو لم يقبل عدم قبوله لا يؤثر. لا يعتبر رضا المضمون، رضا المديون المضمون عنه، هذا لا يشترط. ويشترط في الضامن والمضمون له، هذان الطرفان الركنان الأساسيان في عقد الضمان، يشترط فيهما شروط: البلوغ والعقل والاختيار، عدم الإكراه، وعدم السفه، أن لا يكون سفيهين، ليست تصرفاتهم المالية عقلائية. كما يعتبر في الدائن المضمون له أن لا يكون محجورا عليه لفلس، هذا الدائن الذي مضمون له في نفس الوقت، هذا يعتبر يشترط أن لا يكون محجورا عليه. وعرفنا كم مرة مر علينا هذا الحاجر والمحجور عليه بعد منعين، محجور يعني ممنوع من التصرف من أجل الفلس، من أجل تفليس الحاكم الشرعي له. ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه، هذا المضمون عنه لا يعتبر، يعني أن لا يكون سفيها مثلا أو يكون محجورا عنه، لا. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح، هذه الشروط التي ذكرناها البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفة، هذه لا تشترط في المضمون عنه هذا الشخص المديون، حتى لو كان صغيرا أو مجنونا يصح أن يضمن عنه الضامن. مسألة 902، إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه، كما ذكرنا أن الضمان له نحوان، النحو الأول يشترط فيه التنجيز، لا يجوز فيه التعليق، بينما النحو الثاني يتحمل التعليق، لا يؤثر عليه التعليق. شنو يعني التنجيز؟ يعني أن لا يعلق على شيء. فإذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر، الضامن قال ضمنته إن لم يؤدي دينه مثلا، هذا باطل هذا إذا كان من النحو الأول، بينما على النحو الثاني يصح هذا الضمان، ضمان العهدة صح فيه التعليق. نطبق: إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر، علقه على أمر، هذا على أمر جار مجرور متعلق بالفعل علق، كعدم أداء المضمون عنه، يعني علقه، قال إذا لم يؤدي المضمون عنه هذا الدين أنا أضمن ذلك، هذا باطل، هذا الضمان باطل. ونحو ذلك يعني نحو هذا الأمر، نحو هذا الشرط، لم يصح على الأحوط لزوما، هذا التعليق وهذا الضمان باطل لم يصح. وأما في النحو الثاني ضمان العهدة يعني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك، يقول لم يؤدي دينه أنا أدفع بدله، أنا أضمن، هذا الضمان صحيح. مسألة: يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتا حين الضمان، يكون الذمة مشغولة، أولا ذمة المضمون عنه تكون مشغولة، يعني متداين هو وهذه ذمته الآن مشغولة لهذا المضمون له، فيأتي الضامن وينقل هذه هذا الذي اشتغلت به ذمته إلى ذمة الضامن. أما قبل ذلك، قبل أن تشتغل الذمة، قبل أن تشتغل ذمة المضمون عنه، لا يصح الضمان، الضمان من القسم الأول يعني لا يصح، أما من القسم الثاني يصح. يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتا حين الضمان، حين إيقاع الضمان الدين يجب أن يكون ثابت والذمة مشغولة، يلا يقدر يقول ضمنت ما في ذمته، وإلا لم يصح، إذا لم يستقر في الذمة لم يصح، كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، بعد ما ماخذ الدين يقول له أنا أول واحد يجيب ضامن وبعدين أنطيك الدين، هذا مو صحيح إذا كان الضمان بالنحو الأول. أما من النحو الثاني صحيح، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك، ضمان العهدة يصح قبل أن يقع في ذمته شيء، يصح أن يضمنه هذا الضامن ضمان العهدة. مسألة 904: يعتبر في الضمان تعيين المضمون له، يجب أن يحدد هذا المضمون له، من هو يعني لمن أضمن هذا الضامن، لمن يضمن، لأي شخص هذا المضمون له، المضمون عنه أيضا يكون معروف ومحدد، والمبلغ المال المضمون أيضا يكون معروف ومحدد. فإذا أكو عدة أشخاص كل يحدد بالضبط، أكو ديان متعددين لهذا الشخص، أي واحد منهم يقول أنا أضمن فلان، أضمن لفلان، أضمن هذا المضمون عنه دين فلان، وإذا كان فلان هم يطلب عدة أشياء يحدد يا شيء من عندهم، هذا المال ذاك المال الثاني وهكذا. المهم أن لا تكون هناك جهالة في أي طرف من هذه الأطراف، لا المضمون له ولا المال المضمون ولا المضمون عنه. نطبق: يعتبر في الضمان، يشترط يعني في الضمان تعيين المضمون له والمدين، يعني المدين يعني المضمون عنه، والمال المضمون. فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما، قال أنا أضمن لواحد من دول الثنين، يا واحد ما عين منه، هذا الضمان باطل، لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان، الضمان مو صحيح لأنه لم يحدد لمن ضمن. وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد لشخص واحد فضمن شخص عن أحدهما، هذا هم باطل، هذا الضمان يكون يحدد ياهو من عندهم، ما يصير يقول أضمنت عن أحدهما، من الأحد يكون يحدده. فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد بكيلوغرام من الحنطة وبدينار شيئين، هذا المال المضمون متعدد، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان. مسألة: إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامنة، هذا المضمون له بدل من الدائن، يعني قاعد يعرفه من هو الدائن الذي هو المضمون له، هذا الدائن أو المضمون له بعبارة أخرى أبرأ الضامن بعد أن تمت عملية الضمان، فصارت ذمة الضامن مشغولة لهذا المضمون له، حينئذ أبرأها المضمون له، قال أنت بريء الذمة تجاهي، أسقطت دينك مثلا، فحينئذ لا يجوز لهذا الضامن أن يروح على المضمون عنه ويأخذ المال. ليش؟ لأنه لم يدفع شيئا، لو كان قد دفع شيئا لأمكنه أن يأخذه من المضمون عنه، ولكنه حسب الفرع أبرأه فلم يدفع شيئا، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من المضمون عنه. إذا أبرأ الدائن المضمون له، أسكت القرية لازم، إذا أبرأ الدائن المضمون له، لأنه بدل من الدائن، الضامن مفعول به، هذا راح يصير، فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء. المديون هذا هم المضمون عنه، إما صفة أو بدل، يعني بيعرفه أف واحد ما يعرف من هو المديون، يعني المضمون عنه لم يجوز مطالبته بشيء، هذا إذا لم يدفع شيئا، الضامن لم يدفع شيئا فلا يجوز أن يطالب بشيء. وإذا أبرأ بعضه، هذا المضمون له أبرأ بعض دين الضامن، كان المطلوب الضامن تعهد وضمن 100 دينار وهذا المضمون له خفف له، قال له طيب فد 50 مثلا والبقية أسقطها عنه، حينئذ لا يجوز له أن يطالب بأكثر من 50، هذا الضامن ما له حق يروح يرجع على المضمون عنه ويأخذ منه أكثر من 50. وإذا أبرأ بعضه، يعني إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن من بعض المال، فليس له مطالبته، يعني فليس للضامن مطالبة المضمون عنه بذلك البعض. مسألة 906: عقد الضمان على النحو الأول لازم. النحو الأول من أنحاء الضمان هذا عقد لازم لا يجوز فسخه، عرفنا لازم يعني في مقابل العقد الجائز، لازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه على انفراد، ما يجوز إلا أن يتقايلا أو يتراضيا يعني، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، ما يجوز لأحدهما أن يفسخه، كما لا يصح اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوما، حتى أن اشتراط حق الفسخ لا يجوز على الأحوط لزوما، إنه حين الضمان يقول ضمنت ولي حق الفسخ، هذا مو صحيح على الأحوط لزوما. ولو اشترط لأحدهما، احنا قلنا ما يجوز على الأحوط لزوما، مو صحيح يعني المعاملة، هذا الشرط باطل، ولكن لو اشترط هذا الشرط، ونحن أفتينا على نحو الاحتياط اللزومي، ولكن اشترطهما حينما أوقع الضمان، قال ضمنت ولي حق الفسخ مثلا، وبعد أن اشترط فسخ، فهنا لابد من مراعاة الاحتياط، أروح مثلا نصالح بين هذين الطرفين، أكو احتمال أن هذا الفسخ هذا الشرط باطل والفسخ باطل، فالضمان باطل، وكو احتمال لا شرط يمكن أن يكون صحيحا على احتمالين، فنجري نحتاط في مثل هذه المسألة بعقد الصلح والتراضي مثلا. ولو اشترط لأحدهما، ولو اشترط يعني اشترط الفسخ لأحدهما وفسخ هذا الأحد، فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، هذا بالنسبة للضمان على النحو الأول. وأما الضمان على النحو الثاني، ضمان العهدة، فهو لازم من طرف الضامن من طرف الضامن ما يقدر يفسخ، هذا الضامن ما يقدر يتراجع بعد عن ضمانه، أما المضمون له فيمكنه التراجع. ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط، فإذا أبرأه الضامن من أبرأه المضمون له من ضمانه يسقط ضمانه، يسقط الحق عنه، يبقى فقط إطالة المضمون عنه. يعني مسألة، إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المال المضمون له، حين إجراء عقد الضمان كان هذا الضامن أمور زينة، يعني غني وقادر على أداء هذا الذي ضمنه، ولكن بعدين عجز هذا الضامن، أموره تراجعات وما قدر بعدين يسدد هذا اللي تعهد به، حينئذ هل يجوز لهذا المضمون له أن يتراجع أن يبطل هذا العقد أو لا؟ لا يجوز، ما يجوز له أن يفسخ الضمان. إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، حتى لو عجز الضامن بعد ذلك ما دام حين الضمان كان مليا كان قادرا وبعدين صارت أمور داتشة، حينئذ ما يلحق يفسخ هذا المضمون له، ما يلحق يفسخ عقد الضمان. وكذلك إذا كانت أموره من أول موزينة، يعني هذا الضامن من أول كان ما يقدر هو، ولكن ضمن بعض ضمن ظروف مثلا، وهذا هم قبل المضمون له هم يدري بي ما يدبرها ما عنده، ومع ذلك قبل بعقد الضمان، حينئذ ما يقدر يفسخ بعد هذا ما طول يدري بي أنه من أول هو كان عاجز هذا الضامن، وهذا كان مطلعا على أمره المضمون له بعد ما ألحق يفسخ. نعم إذا كان ما يدري به، يعني كان الضامن عاجزا من أول الأمر والمضمون له جاهلا بأمره عباله عنده، فقبل الضمان على الأساس بعدين تبين له، فهل يثبت له حق الفاس؟ يقول نستشكل نحن في هل يثبت أو لا، يوجد إشكال، نراعي مقتضى الاحتياط، يتراويان يتصالحان مثلا. مسألة نطبق، يعني إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المال أو هذا قريناه، فليس للدائن المضمون له أن فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك. وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالما بعجز الضامن من أول الأمر، يدري أن هذا الضامن ما يدبرها ما عنده، ولكن رضي بضمانه، ناهم أيضا لا يثبت له حق الفسخ. وأما إذا كان جاهلا بذلك، المضمون له جاهلا بعجز الضامن، ففي ثبوت حق الفسخ له لهذا المضمون له إشكال، فلا يترك الاحتياط، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني نقول بأنه تبقى أنت على ضمانك، ما يجوز لك أن تفسخ، يعني تبقى أيها المضمون له تبقى هذه المعاملة غير مفسوخة باب الاحتياط. مسألة 908، ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين، هذا الضامن ما إلى حق طالب هذا المضمون عنه، هذا الذي ضمن عنه أي طالبه بالدين، إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه هذا المضمون عنه، لم يطلب الضمان ولم يكن الضمان بإذن وإجازة منه، لا هو ضامن إذا تبرع بأن يكون ضامنا على هذا، فحينئذ ما إلى حق طالب إذا أدى الدين. وأما إذا كان الضمان بإذن على المضمون عنه وبمطالبته، هو كان يدور على واحد يضمنه وهذا إجا وضمنه، حينئذ إذا دفع الدين يطالب له حق المطالبة، وإلا يعني إذا كان الضمان بإذنه أو بطلب منه فله يعني للضامن مطالبته به، مطالبة المضمون عنه بالمال بالدين ولو قبل وفائه، حتى قبل أن يفي بالدين يجوز له أن يطالب المضمون عنه. وإذا أدى الدين من غير جنسه على كان مطلوب حنطة مثلا والضامن دفع شعيرا دفع دينارا مثلا، حينئذ لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس، مو واجب إلا يكون يدفع له إلا الحنطة، لا المضمون عنه مو إلا خصوص الدينار الذي دفعه، وإنما يستطيع هذا المضمون عنه يدفع نفس الجنس الذي كان مديون به. لم يكن له يعني لم يكن للضامن إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائم المضمون له من خصوص هذا الدينار. قلنا أنا مطيت الدينار انتهى لازم تطيني دينار، لا مو إلا جبره، كيف هذا يدفعها حمطة أو يبدلها بالدينار. انتهت أحكام الضمان. الآن ندخل في أحكام الكفالة. الكفالة هو شبيه أيضا للضمان، هو هم أيضا تعهد، ولكن هذا كان تعهد مالي فهذا تعهد بإحضار النفس بإحضار الشخص، تعهد مو بإحضار أموال وإنما أشخاص. هذا شخص مثلا موجود الآن بالمحكمة، والمحكمة لكي تصدر الحكم عليه تحتاج إلى بعض المقدمات، وأنا أجي أكفله وأتكفله يعني أتعهد بإحضاره في وقت آخر وقت ما تحتاج المحكمة، تعهد بالإتيان به. هذا العقد يسمى كفالة، فهو تعهد لشخص أو لجهة يعني لمحكمة بإحضار شخص آخر له حق له حق عليه عند طلبه ذلك. هذا الشخص الأول له حق على الشخص الثاني، فأنا أتعهد للشخص الأول بأن أحضر له الشخص الثاني عند طلبه، ويسمى المتعهد كفيلا وذاك مكفول، والشخص الأول مكفول له. واضح هذا؟ مسألة: تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو فعل مفهم ولو بحسب القرائن، بأي فعل يفهم أنه يريد أن يكفل هذا الإنسان هذا الشخص، ولو بالقرائن الحالية أو المقالية يفهم منها أنه يريد أن يفعل هذا الفعل يكفل هذا الشخص، ولو بحسب القرائن بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له. يعني هذا الإيجاب من طرف الكفيل والقبول من المكفول له، يقول المكفول له يقول قبلت أو يفعل فعلا يدل على اللفظ على أنه قبل بهذه الكفالة. والأحوط لزوما اعتبار رضا المكفول، الأحوط لزوما أن نحرز أن المكفول أيضا يرضى بهذه المعاملة بهذه الكفالة، بل كونه طرفا للعاقد مو بس رضاه بل أيضا هو القبول لازم يشتر فيقول قبلته أيضا، بل كونه يعني على الأحوط أن يكون بل كونه طرفا للعاقد هذا المكفول يكون طرفا للعقد بأن يكون عقدها يعني عقد الكفالة مركبا من إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول، مو بس المكفول له يقول قبلت لا هذا هم يقول أو يفعل فعلا يفهم منه قبوله بالكفالة. مسألة: يعتبر في الكفيل والمكفول له البلوغ والعقل والاختيار عدم الإكراه يعني، والأحوط لزوما اعتبار ذلك في المكفول أيضا. أما أيضا هنا من الشروط الثلاثة في المكفول أيضا بلوغ وعقل واختيار. كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول على شرط آخر بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المشتركة، شرط آخر يختص بالكفيل أن يكون قادرا على إحضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرف. هذا الكفيل أن إذا كان يحتاج إلى تصرفات مالية في إحضاره للمكفول يجب أن لا يكون محظورا عليه وممنوعا من التصرفات المالية، يحتاج إلى سيارة يروح ويجي مصرف، إذا كان هالشكل فكون ما محجور عنه، أو عند أموال أخرى يستطيع أن يسافر بها ويأتي ويحضر الكفيل بها ويحضر المكفول بهذه الأموال يعني. وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس. إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه، على التصرف في ماله، إذا كان متوقفا على التصرف في ماله. مسألة: تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة. أولا أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له، يجيبه ويسلم المحكمة تنتهي بعد الكفالة تبطل، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه إلى المكفول له يعني، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول، هو يعتقله يعني عند سلطة حكومة وتجي تعتقله تأخذ هذا المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم محكمة يعني. هنا إذا صار هذا العمل قبضوا عليه، ألقوا القبض على هذا المكفول تنتهي تبطل الكفالة. الثاني قضاء حق المكفول له، هذا المكفول له كان عند دين مثلا وشيء آخر وقضي هذا الحق، واحد تبرع المكفول نفسه قضى هذا الدين مثلا، حلوا المشكلة قعدوا ناس وحلوها بعد ماكو مشكلة، ناهم أيضا تبطل الكفالة. الثالث إسقاط المكفول له لحقه على المكفول، هذا المكفول له تنازل كما ذكرنا أنه يقعدون جماعة ويرضوا ويتنازل عن حقه، أو نقله إلى غيره، أو أن هذا الحق نقله إلى غيره، هذا المكفول تعهد به غيره أن يسد الدين مثلا، بعد المكفول ما مطلوب شيء حينئذ فتبطل الكفالة. الرابع موت الكفيل أو المكفول، واحد من عندهم إذا مات الكفيل أو المكفول تبطل الكفالة، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة، أما المكفول له لا، وإنما الحق موجود وثابت لورثته، بل ينتقل حقه إلى ورثته. الخامس من أسباب بطلان الكفالة إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة، يقول له يبرئ الكفيل مو يبرئ المكفول، وإنما الكفيل يقول له أسقطت عنك هذا الحق، أيضا تبطل الكفالة. المسألة الأخيرة من مسائل الكفالة: من خلف غريما من يد صاحبه، واحد قابض على واحد ويريد يأخذ حقه من عنده، فرض ذاك سارق أو يعني مديون وهذا قابض عليه، وإذا واحد وخلص هذا المديون وخلص السارق وخلص هذا المجرم وخلاه يسرد، حينئذ إما خلصه قهرا بالقوة بإيده بالقوة القاهرة تدخل ودفعه وخلاه ينهز مثلا، أو بواسطة فد عملية حيلة سواله نوع من التحايل خلاه يشرد ذاك، هنا يكون مسؤول عنه. هذا من خلف غريما يعني مديونا مثلا من يد صاحبه على الدائن قهرا أو حيلة وجب عليه تسليمه إياه، يجب على هذا المخلف أن يسلم ذاك الغريم إلى هذا صاحبه أو أداء ما عليه. أو أداء الدين مثلا إذا كان قابل للأداء مثل الدين، إذا كان دين يجب عليه دفع الدين إلى هذا الدائن، أو أداء ما عليه إن كان قابلا للأداء كالدين. ولو خلي القاتل عمدا من يد ولي الدم، قاتل هذا شخص قاتل ولي الدم موجود وقابض عليه وإجى شخص وخلف هذا القاتل وساعده على الفرار، هنا يجب عليه إحضاره، وإذا ما أحضره يحبس، وحينئذ إذا تعذر أن يحضره يجب عليه دفع الدية. ومن ولو خلي القاتل عمدا من يد ولي الدم لزمه إحضاره، يعني لزم هذا المخلص الذي خلف القاتل لزم إحضار القاتل، ويحبس هذا المخلص لو امتنع من ذلك، امتنع من إحضاره يحبس. فإن تعذر الإحضار لموت أو غيره، هنا القاتل مات أو ما معروف انهزم يعني لا يمكن إحضاره، هنا دفع إليه الدية، يجب أن يدفع هذا المخلص إلى ولي الدم الدية. والحمد لله رب العالمين.